نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم مشكورا في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا السائل يطلب منكم شيخ عبد الله توجيه النصيحة حول أهمية الوقت وأهمية اغتنامه، حيث يذهب كثير من هذه الأوقات سدى، وقد يذهب بعضها فيما فيه الضرر على أبنائنا، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد، فلا شك أن الوقت نعمة، نعمة من الله عز وجل على العبد المسلم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله عز وجل جعل تقلب الليل والنهار عبرة للإنسان والذكار، وأيضا جعله منة على العبد يستوجب منه الشكر، وما ذلك إلا لأهمية الوقت. ولذا نجد أن الله عز وجل أقسم بالوقت في غير آية من كتاب الله عز وجل، فأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، كما قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى، والضحى، وكما قال الله عز وجل: والفجر، وليال عشر، وكما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالوقت له أهمية ومكانة عند الله عز وجل، ولذلك وجب على العبد اغتنام الوقت وعدم التفريط فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيع الوقت والتفريط فيه بما لا فائدة فيه يعتبر من الغبن الفاحش الذي يلحق الإنسان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث رواه الإمام البخاري. وأهمية الوقت ومكانته أيضا مما تنادى به الحكماء، فقال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وهذا الوقت أيضا مما قال فيه بعض الحكماء: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. والوقت يجب أن نعرف أنه يعني سريع الانقضاء، وأيضا أن ما ذهب منه لا يعود ولا يمكن أن يعوض، وأنه الوقت من أنفس ما يملكه الإنسان، فالوقت هو الحياة. ولذا وجب عليه أن يحرص على الاستفادة التامة منه وعدم التفريط في شيء منه. ولذلك قال بعض السلف: أدركت قوما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ويقول الإمام ابن مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فالواجب على المرء المسلم في كل حين وفي كل آن الحرص بالمحافظة على الوقت، وأن يصرفه في المفيد النافع، وأن ينظم وقته بين مهامه وواجباته، وألا يضيعه سدى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام الفراغ: اغتنم خمسا قبل خمس، وعد منها وفراغك قبل شغلك. والوقت ولا شك يوزعه الإنسان لاستفادة من فيما ينفعه في دينه ودنياه، والوقت عملة ثمينة، الوقت هو الحياة، فيجب أن يحافظ فيما يفيد الإنسان في مطالعة نافعة، في حفظ قرآن كريم بالنسبة للشباب، الرجل والمرأة في رعاية أولادهما والقيام على شؤونهما، زيارة قريب أو جار أو صديق أو محب، مساعدة ضعيف أو مسكين، أو إصلاح بين متخاصمين، الابن والشاب أيضا يسعى إلى تعلم إذا وجد فراغا، مساعدة والده وتعلم عملا يصلح معاشه، وهذا أمر مما دعا إليه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سائل قال له: احتطب وبع، وهذا خير لك من المسألة. وهكذا المرأة أو الفتاة تساعد والدتها في شؤون البيت، وتتدرب لتهيئة مستقبلها حتى إذا بنت بيتا فهي على استعداد تام له. المهم أن نحافظ على الوقت فيما يعود على الفرد شخصيا بالمصلحة، وما يعود على الأمة جميعا بالمنفعة، ويشارك في تقدمها ورقيها وازدهارها.
أحسن الله إليكم. المستمع خالد من الرياض بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: لقد نذرت عدة مرات أنه في حالة ظهور تحاليل الوالد جيدة أن أقدم وليمة للأهل والأصدقاء، ولكن لم يكن معي المال الكافي، فهل يكون النذر هنا ملزما في هذه الحالة؟ وفي حالة توفر المال هل يكون ذلك دين علي يلزم أن أوديه؟
النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكن لازما عليه بأصل الشرع، والمسلم يحث على ألا يدخل في النذر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، فينبغي المسلم ألا يدخل في النذر، بل إذا أراد أن يقدم عملا خيرا أن يقدمه بدون إلزام نفسه، ولكنه إذا ألزم نفسه فإن ذلك يلزمه. وقد أثنى الله عز وجل على من يوفي بالنذر، فقال جل ذكره: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا الأخ السائل الذي ألزم نفسه ونذر فإنه يتعين عليه أن يوفي بنذره ما دام النذر في وجوه البر، فمتى ما تيسر له الآن أو تيسر له مستقبلا فيقوم ويؤدي ما نذره طاعة لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: في أحد الأيام وأنا أؤدي فريضة الظهر سهوت في الركعة الأولى، فبدلا من أن أقرأ الفاتحة قرأت التشهد الأول، وعندما تذكرت تعوذت بالله من الشيطان الرجيم وقرأت جزءا بسيطا من الفاتحة، وقد كبر الإمام للركوع دون أن أكمل الحمد، فهل أعيد الصلاة وجزاكم الله خير الجزاء؟
هذا السائل هو مأموم وليس منفردا ولا إماما، فهو مأموم والإمام يتحمل عنه ما سهى أو أخطأ فيه، ولذلك نقول له إن صلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادة، ولا يشرع لك أيضا سجود للسهو، أنت تبع لإمامك، فإذا سهوت أو نسيت أو أخطأت يتحمل عنك الإمام لأنك مأموم ولست إماما ولا منفردا. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الرحمن من الرياض بعث بهذا السؤال يقول فيه: هل الذي يحج عن شخص متوفى هل له أجر الوارد في الحديث أنه يرجع من ذنوبه أو يرجع كيوم ولدته أمه إن لم يرفث ولم يفسق، وجزاكم الله خيرا.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا متحقق لكل حاج، لكل من حج ولم يرفث ولم يفسق، فإن الله عز وجل وعده بالمغفرة من الذنوب والآثام، وأن يرجع كيوم ولدت أمه، سواء كان حاجا أصليا أو حاجا عن غيره. فعموم النص يشمل الأمرين معا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بهذا السؤال، يسأل عن عدد السنن الرواتب وفي أي وقت تؤدى.
نعم، السنن الرواتب للصلوات الخمس شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون بمثابة سد الخلل وجبر النقص لما قد يحصل في المكتوبة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. والحديث متفق عليه. وهذه 12 ركعة هي 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. فهذه هي السنن الرواتب، أصل مشروعيتها والحكمة من مشروعيتها وعددها ومكانها الذي تؤدى فيه من قبلية أو بعدية. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الله من مكة المكرمة بعث بهذا السؤال، يقول فيه: امرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه بنتا، وكانت لتلك المرأة أخت وأرضعتها مع ابنتها، وتوفيت تلك البنت وطلقت هذه المرأة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه بنات وأولاد. السؤال: هل يعتبر الأولاد والبنات إخوانا من الرضاعة لخالتهم التي أرضعتها أمهم، وجزاكم الله خيرا؟
في هذه الحالة يعتبر الأولاد أولاد المرأة المرضعة، سواء السابقين للإرضاع أو الحادثين بعد الإرضاع من ذكور وإناث، يعتبرون إخوة من الرضاعة لخالتهم المرتضعة التي أرضعتها والدتهم، فهي خالتهم وتحرم عليهم من النسب لأنها خالتهم، كما تحرم عليهم من الرضاعة لأجل الرضاعة نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بعين ميم سين بعث بهذا السؤال، يقول فيه: لي صديق متزوج، ولكن في الفترة الأخيرة لم يستطع القيام بحقوق زوجته في الفراش لأنه مريض، وقد طلبت زوجته الطلاق منه وطلقها. سؤالي: ما الذي لها وما الذي له من ذهب وملابس؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
المرأة تستحق المهر بالدخول، فإذا دخل الزوج على زوجته استحقت كامل المهر، ولا يجب عليها إعادته إلا بسبب جديد، إلا بسبب جديد من قبلها، كعيب من عيوب النكاح أو نشوز من قبلها أو نحو ذلك. أما إذا فارقها الرجل بطوعه واختياره من غير بأس منها، فلا يستحق من المهر شيئا، بل المهر ملك لها تملكه كسائر أموالها، وهكذا ما أعطاها من ذهب أو ملابس أو غيرها لها حكم المهر. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد بعث بسؤال يقول فيه: رجل توفي وله زوجة وثلاث بنات، علما بأن جميع إخوانه وأخواته قد توفوا قبل وفاته، فهل يرث أولاد إخوانه وأخواته مع الزوجة وبناتها الثلاث، أم أن الإرث فقط للزوجة وبناتها بحكم وفاة أولئك قبل وفاته، وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة فيها زوجة وثلاث بنات وأولاد إخوة وأولاد أخوات، وقسمتها تكون على النحو التالي: الزوجة لها الثمن فرضا، والبنات لهن الثلثان فرضا أيضا، وأبناء الإخوة لهم الباقي، أبناء الإخوة دون البنات لهم الباقي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قد ذكر الفقهاء من القواعد المقررة عند الفرضيين أنه متى كان الوارث عمّا أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالمال دون أخته، ولذلك الباقي من هذه المسألة يكون لأبناء الإخوة دون بنات الإخوة، لا يرثنا شيئا، كما أنه لا شيء لبنات الأخ، ولا شيء أيضا لبنات الأخوات مطلقا من ذكور أو إناث، لأنهن من ذوي الأرحام.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الإله من الرياض بعثنا بهذا السؤال، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سؤالي عن كفالة الطفل بعد موت والديه، حيث لم يبقى له سوى خالة وعمة، فلمن حق حضانة، للخالة أم للعمة وفقكم الله؟
اهتم الإسلام بالإنسان صغيرا كان أو كبيرا، ومنذ حمله وحتى ولادته، بل في كافة مراحله ومدارجه في هذه الحياة. والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن اهتمام الإسلام بالإنسان وبتقرير حقوقه تقرير أحكام الحضانة للطفل، وأن الطفل إذا حصل وفاة لأحد والديه أو لهما جميعا، أو حصل فرقة بينهما، قرر الشرع الشريف الأحكام لهذا الطفل ولمن تكون حضانته وكفالته من العناية به. والأصل في الحضانة أنها تكون لمن هو أصلح للطفل، لأن الشارع قررها لمصلحة الطفل، سواء كان من عمة أو خالة، وإذا تساووا في مصلحة الطفل فقرابات المرأة أحق من قرابات الرجل، قرابات الأم أحق من قرابات الأب. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخالة أم، وقالها في مجال الحضانة، بمعنى أن الخالة أحق من العمة، وأن الخالة تقوم مقام الأم. هذا على العموم، لأن واقع القضية المسؤول عنها لا يعرف حقيقتها، هذه كلام أحد الطرفين، فإذا كان ثم هناك تجاذب بين الطرفين في الموضوع فليس أمامهم سوى الصلح أو اللجوء إلى القضاء. وأما ما نقرره في هذه الفتوى فهو حكم على التهيئة العام. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم حاء بعثها بسؤال يقول فيه: هل يجوز هجر الزوجة لمدة سنتين؟
الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والله عز وجل أيضا سمى النكاح بأنه ميثاق: وأخذنا عليكم ميثاقا غليظا، ليس ميثاق فقط بل ميثاق غليظ. فعقد الزوجية هو يوجب حق بين أو حقوق متبادلة وواجبات متبادلة بين الزوجين، والأصل دوام العشرة بين الزوجين، وأن يتألف كل واحد منهما الآخر بالمودة والرحمة والشفقة والقيام بالحقوق وبذلها أيضا من غير تبرم ولا إكراه. فإن حصل من الزوجة مثلا نشوز أو تقصير في حقوق الزوج وهجرها الزوج، فلا يزيد الهجر في الكلام على 3 أيام لعموم قول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك إذا هجرها في المضجع فلا يجوز له أن يهجرها هجرا يلحق الضرر بها، يلحق الضرر بها، لأن هذا فيه ضرر عليها، والمسلم مأمور بمحاولة الصلح والإصلاح بينه وبين إخوانه المسلمين، ناهيك عن من هو قريب منه كزوجته، يسعى للصلح ويسعى لتقريب وجهات النظر، سواء كان ذلك بمبادرة منه بالوعظ بالإرشاد بالهجر إذا رآه أجدى. فإذا لم تجد هذه الحلول مثلا فإنه يوسط من يزيل الوحشة بينهما، والله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا يعني استعصى الأمر حله على الزوجين فينبغي أن يتدخل الأهل والأقارب بالإصلاح بينهما وتقريب وجهات النظر وإزالة أسباب الشقاق والشحناء وما يوجب القطيعة بينهما، لأن الإسلام يتطلع إلى بناء الأسرة وإلى المحافظة على هذا البناء مستمرا باقيا للمصالح التي يحققها، سواء كان ذلك بتلبية رغبة كل واحد من الطرفين للآخر أو بتحصيل الولد والذي مصلحته تعود للطرفين وللأمة جمعاء. هذا هو المتعين إذا حصل بين الزوجين نفرة أو شقاق. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع علاء من الرياض بعث بهذا الفاكس ضمنه سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ذهبت إلى الحج العام الماضي وأنا في الميقات ذهبت إلى دورة المياه لكي أرتدي ملابس الإحرام، ولكنها سقطت مني على الأرض ولم تلمس الأرض إلا نقطة أو نقطتان على الإحرام، مع العلم أن الماء الذي ينزل على الأرض من الدش، فما الحكم مع العلم أنني قد أحرمت في ذلك الوقت؟ فبينوا لنا الحكم وجزاكم الله خيرا.
نقول إن إذا كان هذا الذي وقع عليه إحرامه في أرض الحمام إذا كان طاهرا فالأصل طهارة ما وقع عليه وأنه لم ينجس إذا علمت طهارته، أو غلب على الظن أنه طاهر كما يظهر من حال السائل أنه يقول إن الماء الموجود فيه إنما هو وقع من نفس الماء الطاهر، فإذا كان كذلك فالأصل في ملابسه الطهارة، علما بأن إحرامه وحجه أو عمرته يعني صحيح حتى لو أصابت نجاسة، لأنه لا يشترط لذلك طهارة اللباس، لو أصابه نجاسة فإحرامه وحجه وعمرته صحيحة، لكن المسلم لا شك أنه يجب أن يحترز من النجاسات، لأنه سوف يدخل المسجد وسوف يصلي ركعتي الطواف، ربما يعني وافقه وقت من الأوقات وصلى في المسجد، وربما أيضا صلى قبل ذلك ركعتين للإحرام، فالتحرز من النجاسة واجب، لكن نحن نتكلم في صحة يعني حجه أو عمرته فيما لو أصابته نجاسة، هذا الأمر الثاني. إذا أصابته نجاسة أيضا لم يعلم بها فحتى صلاته تكون صحيحة إذا لم يكن يعلم بها، إذا لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: جلست لرمي الجمرات 2 يوم مع العلم أنني كنت أنوي الجلوس 3 أيام، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
يقول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13. والحاج إذا أراد التعجل فيكفيه مبيت ليلة 11 و12 ورمي يوم 11 و12، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس. وإذا لم يتعجل وهو أفضل فإنه يمكث 3 أيام، يبيت ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، ويرمي الجمار ليلة يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. إذا كما يقول السائل نوى التريث ثم بدا له وتعجل فإن ذلك لا يضره أبدا، وحجه صحيح إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكرا موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر العنوان البريدي صندوق البريد 60059 الرمز البريدي 11545، رقم الفاكس 01405-7557، ويسبق بمفتاح المملكة 00966. هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لنا هذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.